لمتنا.
إسلامنا الوسطي دين الاعتدال، دين المحبة والمودة والجمال، يهدي إلى القيم الكريمة والتقى، وإلى محبة ذي القداسة والجلال. الاعتدال والمودة والجمال، وإلى الصلاة على الرسول المصطفى، علم الفصاحة والوجاهة والكمال. صلى عليك الله يا علم الهدى، حتى لقاء الله في يوم المآل، حتى لقاء الله في يوم المآل. والتقى وعلى المودة والمحبة نلتقي في مجلس بين الإجابة والسؤال، حيث الأزاهرة الكرام وغيرهم من أهل علم المصطفى خير الرجال. في بيتنا وسطية ووجاهة مع نور أهل العلم في خير المقام. دين المحبة والجمال،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم بيت الوسطية. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. أحبابنا الكرام، كلما قرأت القرآن كلما منحك الله عطاء، ولا ينفد هذا العطاء، لأن كلمات الله لا تنفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. دايما أحبابنا الكرام، ونحن في حضرة أستاذنا الجليل المفكر الإسلامي الكبير، العالم الإسلامي المتجدد المثقف المنير والمستنير، معالي الأستاذ الدكتور محمد داود، نسعد به دائما، فهو يحلق بنا دائما مع القرآن وفي القرآن. وله كلمة مشهورة دائما يرددها معنا، إن احنا دائما بنقول يا رب اجعلنا من أهل القرآن، فهو دائما يقول اجعلنا ممن يعيش مع القرآن وفي القرآن، في كلمات القرآن، في دقائق المعاني في القرآن الكريم. معالي الدكتور محمد، أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا،
سعداء بحضرتك.
بارك الله فيك.
أحبابنا الكرام، إحنا النهاردة مع أستاذنا الجليل دكتور محمد داود بنتكلم عن أمر مهم جدا، أمر بيخاطب كل الناس في كل مكان، كل الفئات، ليست فئة معينة فقط أهل القرآن أو أهل التخصص، لا، ولكن إحنا بنتكلم النهاردة أحبابنا الكرام عن الجزء الثاني من موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم. دي الموسوعة أحبابنا الكرام ما شاء الله. إحنا قبل كده اتكلمنا عن الجزء الأول، النهاردة بنتكلم عن المجلد الثاني، الجزء الثاني من سورة البقرة. موسوعة مهمة جدا، موسوعة ما شاء رب العالمين، بنقول إن هي، أنا بقول عليها إن هي بتعيد الناس مرة أخرى إلى معرفة الإسلام، تعيد الناس مرة أخرى إلى معرفة القرآن الكريم، تعيد الناس مرة أخرى إلى التدبر في آيات القرآن الكريم تنفيذا للأمر الإلهي. أفلا يتدبرون القرآن؟ محتاجين أحبابنا الكرام إن احنا نتعرف على موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في الذكر الحكيم، صوتية، صرفية، نحوية، دلالية، بلاغية، من مجموعة من العلماء السادة، العلماء الربانيين أهل التخصص، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، اللهم أمين، على رأسهم أستاذنا الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأزبك، ويعني علم من أعلام الدعوة ورمز من رموز الأزهر الشريف. أيضا أحبابنا الكرام معالي أستاذنا الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، وهو غني عن التعريف، العميد الأزبك لكلية القرآن الكريم بطنطا بجامعة الأزهر، وأيضا أستاذنا الجليل المفكر الإسلامي الكبير أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد داود، وأيضا مجموعة وفريق من العلماء والمتخصصين. قصة كبيرة وحكاية كبيرة وجهد كبير، كل ده تم في صمت، بعيدا عن الصخب، بعيدا عن الشو، وسبحان الله العظيم بمجرد صدور هذه النسخة وهذا الجزء وهذا المجلد ما شاء رب العالمين، فتح الله له تبارك وتعالى له القبول، وزع صيت هذا المجلد وهذا الجزء ما شاء الله. ربنا يبارك في أستاذنا دكتور داود، ويبارك في كل علمائنا ومشايخنا وأساتذتنا وكل من اشترك في هذه الموسوعة التي تعيد الناس مرة أخرى إلى الإسلام. أستاذنا الجليل في البداية مختصر عن الموسوعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أخي الكريم الأستاذ الدكتور ملهم العالم الأزهري الذي نعتز به،
شرف لنا أستاذ،
بارك الله فيك. هذه الموسوعة جاءت لمقصد عظيم.
نعم.
هذا المقصد يتجلى فيه حين تنظر إلى المشهد العام للإعلام والثقافة.
نعم.
ما القضايا التي تصنع في الإعلام؟ قضايا تصنع التفاهة لهذه الأمة
بوجه عام،
تصنع التفاهة، قضايا تصنع الزيف لهذه الأمة، قضايا هجوم على ثوابت هذه الأمة، ونحن نريد أن نخرج بعد أن شغلونا بهذه الأمور، أن نخرج إلى بيئة الأنوار،
الله
إلى نور الآيات، إلى جلال كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى نقف على أسباب العظمة وأسباب الجلال، لأن العظمة لا تتأتى من فراغ، فالتحول من التفاهة ومن الزيف إلى النور والجلال هو هدف هذه الموسوعة سيدي الكريم. كيف ذلك؟ إن القرآن الكريم يبين لنا أن الأمة حين تريد أن ترقى فعليها بالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي
هي أقوم،
هي أقوم، فالأقوم والأفضل والأرقى إنما هو أمر قرآني متجدد يأمر به القرآن الكريم كل مؤمن. أيضا القرآن الكريم فيه آية تنبه المؤمن،
نعم،
أنه حين تحيط بنا الغيوم الكثيفة من الشبهات، من الضلال، من الحرب على العقل المسلم، من الحرب على قلب المسلم، حين تحيط بنا هذه الغيوم وهذا الظلام الكثيف وتشتد المحن بهذه الأمة، فالمخرج أن نلوذ بكتاب الله إذا أرادت الأمة البقاء. لماذا؟ لأن كتاب الله يضمن الخلود بقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر
وإنا له لحافظون،
وإنا له لحافظون. وحتى ربنا هنا يا أخي حين عبر بالنون العظمة
إنا
نحن للتأكيد والتخصيص بعظمتنا بجلالنا بقدراتنا، إن الله على كل شيء قدير، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يقل القرآن قال الذكر، لم يقل الفرقان قال الذكر، لم يقل الكتاب قال الذكر. لماذا؟ لأن كلمة الذكر تفيد أنه دائم مذكور، لا ينقطع، لا ينسى، لا يغلب. فجاءت كلمة الذكر هنا لتناسب المعنى، لتناسب السياق، وهذا من جلال كلمات الله في قرآن الله عز وجل.
الله الله الله.
أيضا الموسوعة يا سيدي الكريم جاءت لتكون عونا للمتدبرين. تدبر القرآن، كيف نقف على جلال كلمات الله وأسرار وحكم حروف القرآن وكلماته وآياته؟ بالتدبر. كيف يكون التدبر؟ التدبر أمر قرآني، أفلا يتدبرون القرآن؟ وجاءت عونا للمتدبرين، كيف نتدبر؟ يعني هي إجابة عن السؤال كيف ترغب في التدبر، كيف تتدبر؟ فيأتي السادة العلماء من أهل التخصص، من كبار رجالات علماء أزهرنا الشريف حفظه الله، ليضع لنا هذا السبيل لتكون الموسوعة عونا للمتدبرين. كيف أتدبر كل حرف كل كلمة، صلة الآية بما قبلها إلى آخر ذلك. أيضا هذه الموسوعة جاءت في أسلوب ميسر،
نعم،
لأن ما في كتب التفسير وما في بطون الكتب عام، وقد يكون متخصصا، لكن هنا الأسلوب الميسر الذي يمكن لأي إنسان عنده بدايات من اللغة العربية أن يفهمه. لماذا يا سيدي؟ لأن ضعف الناس في اللغة العربية أدى إلى ضعف صلاتهم بالقرآن الكريم، أدى إلى ضعف فهمهم لآيات الذكر الحكيم، فوجب التيسير.
الله الله الله.
الأمر الذي يلي هذه المسألة وهو أمر مهم، أن نتحول في المشهد الثقافي إلى هذه المعاني الجليلة العظيمة. هم يريدون صناعة التفاهة ويجعلون على السطح هذه المعاني وهذه الحرب الفكرية إلى آخره. وربك يريد لنا هذا الخير،
الله الله،
وربك يريد لنا في القرآن هذا النور، وربك يريد لنا في القرآن هذه العزة، وربك يريد لنا في القرآن هذا المجد، فكيف نترك كل هذا الخير؟ ينبغي أن نتحول سريعا، ساداتنا، شيوخنا، أولياء الله فينا من الدعاة من العلماء لا تستجيبوا لهذه القضايا وهذه التفاهة، إنما هذه الجواهر ينبغي أن تعرض،
وهذا هو الباقي،
هذه الجواهر ينبغي أن تعرض. لماذا؟ هي التي ستصلحنا، هي التي ستهدينا، هي التي ستحول ضعفنا إلى قوة، هي التي تبعث فينا الروح بعد أن تكالبت الدنيا كلها علينا وأصبحنا في موضع الهجوم الفكري الذي نال من كل شيء من ثوابت هذه الأمة. من أجل هذه الأمور وما حولها كانت الموسوعة.
جميل.
سيدي الكريم العالم الأزهري الدكتور ملهم،
ربنا يبارك فيك أستاذنا، ما شاء الله أمر رائع. أحبابنا الكرام، موسوعة رائعة، موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في الذكر الحكيم، صوتية، صرفية، نحوية، دلالية، بلاغية. هذه الموسوعة وهذا الجزء ده المجلد الثاني، الجزء الثاني من سورة البقرة، لمجموعة منتقاة من أساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا من كبار علماء الأزهر الشريف وفريق من العلماء المتخصصين. ما شاء الله طبعة رائعة، أمر لابد أن احنا نعطي لكل حد حقه، ولابد أن احنا نشكر ونتوجه بالشكر إذن لأستاذنا الجليل.
تفضل.
وبنقول على ملء السمع والبصر، بنتوجه بالشكر لدار نهضة مصر. دار نهضة مصر ما شاء الله عاملة شغل رائع جدا مع هذه الموسوعة ومع مؤلفات أستاذنا الجليل الدكتور محمد داود. يعني دار نهضة مصر لها كل الشكر والتحية والتقدير على إن هي مساهمة في هذه الموسوعة.
وللمناسبة الأستاذة داليا أكرمها الله أسهمت بأكثر من ثلث التكلفة في هذه الموسوعة.
الأستاذة داليا محمد إبراهيم ربنا يبارك فيها، يعني ما شاء الله لهم كل التحية وتقدير دار نهضة مصر. وأمر جميل بنحب نعلنه أيضا أحباب الكرام من أستاذنا الجليل لبرنامج بيت الوسطية بهذه الموسوعة، ما شاء الله ما شاء الله، يعني أقول لحضرتك 711 صفحة، 711
واشتمل صفحة. هذا الجزء على أكثر من 1400 سؤال،
1400 سؤال في هذه الموسوعة،
في هذا الجزء،
في هذا الجزء، هذا الجزء فقط المجلد الثاني 711 صفحة، حاجة فخمة جدا زي ما انتم شايفين ما شاء الله. أستاذنا الجليل بيقدمها النهاردة لبرنامج بيت الوسطية على شاشة مواد الفضائية، المجلد ده والجزء ده 711 صفحة بيقدمها خصم خاص لبرنامج بيت الوسطية بخمسين جنيه فقط. انت متخيل حضرتك مجلد زي ده بالعلم ده، مجلد بيجيب على 1400 سؤال فيما يدور في أذهان الكثير في القرآن الكريم، سؤال وجواب، حاجة ميسرة ومجموعة منتقاة من سادتنا العلماء الأعزاء الأجلاء من علماء الأزهر الشريف، مجلد 711 صفحة بخمسين جنيه فقط لبرنامج بيت الوسطية. بات يلا نتحرك ويلا نكتهل
لمدة أسبوع،
لمدة أسبوع فقط، ربنا يبارك ويتقبل. طب الموسوعة فيها إيه؟ القصة اللي موجودة في الموسوعة والحاجة الجميلة والعلم اللي موجود في الموسوعة إيه؟ ده اللي احنا هنتعرف عليه في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكرا لكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل أحبابنا الكرام حلقتنا النهاردة في بيت الوسطية، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت وأن يستخرج منا ما يرضيه. بناء الوعي، إيه يعني إيه بناء الوعي؟ الحقيقة أستاذنا الجليل الكاتب الصحفي الكبير اللي بنتعلم منه دايما، ربنا يبارك فيه يا رب، اللهم أمين، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إبراهيم نصر مدير تحرير جريدة عقيدتي، كتب سلسلة مقالات تحت هذا العنوان في جريدة عقيدتي، كتب 17 مقال تحت عنوان بناء الوعي، اتكلم عن بناء الوعي وأهمية بناء الوعي ولماذا بناء الوعي في هذا التوقيت، واستشهد بنموذج وزارة الأوقاف المصرية. محتاجين نتعرف على هذه السلسلة الكريمة المباركة اللي كان فيها يعني أشياء كثيرة ودروس ونماذج وأمور ودروس مهمة جدا، وكان لها رد فعل كبير وصدى واسع بفضل ربنا سبحانه وتعالى، لدرجة أن في كثير من الصحف والجرائد والمواقع أخذت هذه المقالات ونشرتها مرة أخرى لأستاذنا الجليل اللي بنسعد به في هذا اليوم الكريم المبارك وفي هذا اللقاء، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إبراهيم نصر مدير تحرير جريدة عقيدتي. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك أستاذ ملهم، ربنا يخليك،
ربنا يكرمك،
منور يا أستاذ، مشاهدينا الكرام وقناتك
حبيبي، ربنا
برنامجك المحترم.
بناء الوعي، إيه الحكاية؟
الحكاية إن من الأول خالص
أي.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قال لازم نهتم ببناء الوعي، لأن أي. كان في غيبوبة في الشارع خاصة بين الشباب، فالتقط الخيط معالي الأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وعمل بداية سلسلة إصدارات
أي.
عن بناء الوعي، وعمل مؤلف باسم بناء الوعي
أي.
الكتاب بيلقي الضوء على بعض القضايا اللي ملتبس فيها الفهم، بأن احنا عشان تبني وعي بالمستجدات، ده بناء وعي جديد
أي.
حاجات حدثت في المجتمع، في قضايا أثيرت، في كذا في كذا، لازم تبني وعي الشباب ازاي يتناول هذه القضايا. استعالة الوعي غير بناء الوعي
أي.
ان في حاجات كنا احنا مستوعبينها جدا، وبعدين جه ناس لعبوا في أدمغة الشباب او في الثقافة المصرية عموما، فغيبوا الناس عن الوعي اللي كان موجود بقضايا موجودة وثابتة، يعني ايه ثوابت،
نعم،
بدأوا يلعبوا فيها عشان يغيروها، فلازم تستعيد بقى. يعني في فرق بين الاستعادة
والبناء،
انت كان عندك وعي بالامور دي راحت فين بترجعه، انما البناء انت في حاجات جدت في المجتمع، وده مهمة الفقيه والداعية والاستاذ والاعلام
والمتخصص
وكل ال... وعلى فكرة التخصص ده موضوع هنتكلم فيه لوحده، لانه من اهم جزئيات بناء الوعي
اي التخصص،
احترام التخصص، وده هنتكلم فيه ان شاء الله
ان شاء الله.
فبدا الاستاذ دكتور محمد مختار جمعة عمل كتاب بعنوان بنفس العنوان ده
اي
بناء الوعي
خد
بال سعادتك، بيتكلم عن ان مساله بناء الوعي لدى الامم او لدى يعني الدول مساله ليست سهله، دي صناعه
مش مجرد عنوان او لا مجرد
لا لا
كلمه
لا ولا كلام، ده فعل وجهد وناس مفكرين يقعدوا يالفوا ويكتبوا ويعملوا ندوات ويعملوا محاضرات. فهو عمل سلسله من الندوات تحت هذا، وعمل مبادره للبناء الوعي. وفي الحقيقه يعني اهتمامه اصلا بانه يبني وعي الدعاه في المساجد
مهم جدا،
ده مهم جدا وفي غايه الخطوره، انه دولت هم دولت الاعلام بتاعنا، الاعلام الحقيقي.
نعم
المساجد انا بعتبر المنبر ده من اخطر وسائل الاعلام.
طبعا طبعا،
ولو قدرنا نرجع الناس تهتم انها تروح
المسجد
يوم الجمعة
للدروس،
المسجد بدري عشان تسمع الخطبه من اولها الاخيره، عشان تحضر درس العصر، عشان تحضر الندوات اللي احنا مستمرين فيها بقالنا 5 سنوات دلوقتي، جابت ارجاء مصر.
صحيح.
وقبل كورونا وصلنا لغايه حلايب وشلاتين، وصلنا يعني اطراف الدوله كلها.
نعم.
لما جت كورونا توقفنا.
كان استاذنا بيتكلم عن الندوات اللي هي الندوات المشتركه ما بين جريده عقيدتي ووزاره الاوقاف.
بالظبط يا فندم.
نعم.
ده بروتوكول تعاون بيننا وبين الوزاره منذ ما يزيد على 5 سنوات.
نعم.
الوزير ما حبش تتوقف الندوات برضه في اطار بناء الوعي.
ايوه.
انك انت كل ما بتبني كل ما تحط طوبه
استمراريه.
باستمراريه. فعمل ايه؟ قال لا مش هنوقف الندوات، هنعملها في ديوان عام الوزاره بدون جمهور، وتبثها
على النت،
على النت من خلال موقع الوزاره وعلى موقع عقيدتي، وننشرها ورقيا في عقيدتي.
ايوه.
وعلى الموقع الالكتروني.
كل اسبوع.
كانت كل اسبوع بنعقدها في الوزاره بدون جمهور، وتتسجل صوت وصوره وتتذاع على كذا. ليه؟ لحرصه على الاستمراريه.
ايوه.
وده يعني ما عهدناه في فضيلته ان هو عنده دأب وعنده استمرار وعنده اصرار. ويمكن ده اللي زكاه انه يتجدد له المره الخامسه تقريبا.
صحيح.
انه راجل شايف شغله، ده وجهه نظري. ويعني ف مجتهد، الناس اللي حواليه كلها بتعمل شغلها باخلاص. ليه؟ لانهم شايفين الراجل الاول تعبان
يعمل
يعمل في ده،
واللي حواليه كلهم
لازم
نماذج ما شاء الله مميزه كلها. نعم. ما شاء الله.
وبيختار معاونيه برضه بعنايه
ما شاء الله.
فعامل جهد رائع في الحقيقه، مش مجامله ولا حاجه، انما هو اللي احنا شايفينه على ارض الواقع. لما تروح المساجد النهارده في الندوات وتلاقي جمهور بيفرح، كان الاول يعني الدنيا ضعيفه خالص. دلوقتي بدا الناس تسالنا طب الندوه الجايه فين، ويتابعوا. بص لا واحد كان حاضر هنا يجي يحضر له.
نعم. ما شاء الله. الانشطه الصيفيه
بالاضافه الى الحاجات اللي عاملها ديت مع البراعم الصغيره.
أيوه.
والمقارئ القران والابتهالات عشان يحيي.
صحيح.
مساله الابتهالات اللي بتجلي الروح يعني. فالخلاصه احنا في سلسله من العمل المستمر
في استعاده بناء الوعي.
في استعاده بناء الوعي.
أيوه.
طيب بناء الوعي بايه؟ ما انت في قضايا عميت على الناس وحصل فيها لبس. منين؟ من سنوات طويلة كنا بنرزح تحت ضغط الجماعات المتطرفة والحاجات
والفكر المتشدد
والفكر المنحرف وكذا وكذا، وكان مفتح لهم المجال مخترقين القنوات وبيعتلوا المنابر والجمعيات وكذا وكذا. من ضمن ايضا التركيز على بناء الوعي ان اتمنع اي حد غير ازهري يطلع من المنبر، ودي كانت مساله في غايه الاهميه وفي غايه الخطوره. ليه؟ كانت في ناس متشبثه بالمنابر لانه عمال يخدم على فكره ومطلع جيل مشوش. فاحنا لما حكمت السيطره على المنابر ولم يعد يصعد المنبر الا ازهري دارس في جامعه الازهر، ويا حبذا لو
الا المصرح له
او مصرح له، ويا حبذا لو كان معاه ماجستير او دكتوراه بيسكن في المساجد الكبرى اللي بيرتدها جمهور كبير.
نعم.
وده احنا حاسينه وشايفينه، ولغه الخطاب على المنبر تحسنت كثيرا في الاونه الاخيره، وده اي حد يعني منصف يقوله يعني.
نعم.
طيب احكمنا السيطره على المنابر. طب الامام ده مش لازم نبنيه برضه نبني وعيه؟ طيب انشأ اكاديميه الاوقاف، الاكاديميه الدوليه للتدريب الدعاء.
أيوة.
والوعظات، اكاديميه دوليه، فمن باب اولى بتدرب شباب الدعاء بتوعنا.
نعم.
عمل لهم دورات مش بس في الدعوه ولا في الفقه ولا في الحديث، لا ده في الانترنت ماشي، في الحوكمه ماشي، في مثلا الاقتصاد ماشي،
في التنمية البشرية، في وسائل يعني التواصل،
بحيث ان الامام ده ما يبقاش
عنده المام،
يبقى عنده المام، يبقى عنده يقدر ازاي يفكر ويوازن ويقول ايه وما يقولش ايه.
أي.
ويبقى عنده ادراك بقضايا الوطن. ما انت ممكن تطلع تقول حاجة على المنبر تبهدل الدنيا دون فهم او دون وعي او دون قصد. فهو بينبه الامام دايما من خلال هذه الدورات انك تبقى عصري. عصري بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت متفهم لقضايا الواقع.
نعم.
وما ينفعش اكون انا عالم او داعية ومنفصل عن الواقع، هبقى انا بعمل احرف في البحر.
صحيح.
انما لما اكون معايش قضايا العصر وقضايا الواقع هبقى اثر في الناس والناس تستمع ليه. فدي برضو قامت بدور جميل جدا، ولم تقتصر على الدعاء المصريين فقط، انما جاء ناس من السودان او الافارقة وفي طلبات بتتزايد ان يبعثوا الناس بتوعهم يتعلموا هنا في مصر
في
الازهر
الشريف الدولية.
في الاكاديمية الدولية
للاوقاف،
وعامل لهم اقامة جميلة فندقية وحاجة رائعة، والناس اللي بتيجي بتطلب مزيد، وده شيء في غاية الروعة.
نعم.
انت بس مش متحلق على التطرف والفكر المتطرف في مصر، لا ده انت حواليك كمان.
نعم.
لان انت بتأثر وتتأثر
قوة ناعمة.
قوة ناعمة. وبعدين ممكن التطرف اللي جنبك يجي لك برضه.
صحيح.
ويأذيك برضه. خد بال سعادتك. يعني انت مش على قد ان انت بتسيطر على الفكر داخل مصر، لا ده انت عايز كمان تبني فكر ووعي لدى الاخرين المحيطين حواليك.
نعم.
وده حاصل بالفعل. فاحنا بنشد على ايد الوزير ونقول له مزيد من الجهد والوقت. وطبعا من لم يشكر الناس لا يشكر الله. احنا نعم. بنشكر سيادة الرئيس ان هو فعلا نبه لهذه الجزئية ودعمها بشكل جيد جدا. ومن ضمن الدعم انه عايز يرقى بالامام ده ويخليه حاجة عظيمة جدا. ارتقاء مادي، ارتقاء معنوي، ارتقاء علمي، وده حاصل بالفعل.
جميل.
لما نيجي نتكلم عن الزيادات اللي حصلت في الفترة الأخيرة في عهد السيد الرئيس، زيادات تضاعفت يمكن 300-400% لاعتلاء المنبر، لبدل الزي ليه 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 الدروس والندوات
وطبق المكافأة
والمكافآت وحاجات زي كده. فإذا ده نوع برضو من دعم بناء الوعي. ما انت لما يكون إمام مستريح وبقعد متفرغ للعلم والدراسة بدل ما يدور على شغلانة تانية يحسن بقى دخله.
وانا انتظر الكثير.
وكنا بنشوف. وانا انتظر الكثير.
أي.
واخد بقى حضرتك. فإحنا دلوقتي بنقول الإصدارات مع الندوات
مع الأكاديمية
مع المؤتمرات العالمية. كل سنة بيعقد في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مؤتمر دولي عالمي بيحضره من
نخبة
من كبار وزراء أوقاف وشؤون إسلامية وسابقين ومفكرين وكلهم بيدلوا بدلوهم في موضوع المؤتمر، وبيتم انتقاء عنوان المؤتمر بعناية.
نعم.
بالغة، مش حاجة أكاديمية كده وخلاص، لا ده انت بتعالج قضية بتعاني منها.
نعم.
سواء تطرف، سواء إرهاب، سواء فقه مغلوط، سواء بناء الدولة، الحفاظ على مؤسسات الدولة، كل دي كانت عناوين
لمؤتمرات
على مدى السنوات. ويعني واللي جاي كمان. وبعدين كان الأول المؤتمر ينعقد ويتفض خلاص ويبقى الأبحاث وخلصت، لا دلوقتي بتترجم التوصيات الى برامج عمل.
نعم.
سواء من خلال يعملها ندوات متصله او يعملها برامج اعداد دعاه في الاكاديميه، المهم بيكون او تصدر في كتاب.
نعم.
كتاب بيطلع فيه اهم الحاجات اللي انتهى اليها المؤتمر واهم الابحاث، وتبقى متنوعه بقى، مش مجرد الباحثين المصريين او العلماء المصريين، لا ده في من اريتريا وتنزانيا والكونغو، يعني دول.
نعم.
كتيرة جدا. تبقى اذا انت هنا عمال تخدم على قضية بناء الوعي. من ضمن بناء الوعي استاذ ملهم اللي احنا قلنا يعني لابد ان احنا نركز عليها مسألة التخصص.
اي.
وزي ما قلنا بدأنا في المنبر. طب الاعلام. الاعلام بنعاني من اشياء كثيرة بسبب عدم
التخصص.
وجيب من لا يدري يتحدث في شؤون لا يعلم عنها شيء ويجتهد رأيه، ورأيه غير مدعوم لا بثقافة ولا
الحديث فقط من باب الشوق
ولا بمنهجية علمية، وحديث ساقط ولا يبغي غير التشويش ويعمل الترند ويقول لك فلان قال وفلان عاد، وبقت مسألة في غاية السوق.
نعم.
فالنهاردة أنت ما تيجي سعادتك طبيب، سعادتك صيدلي، سعادتك أي حاجة، مالك ومال الدين؟ هتقول لي مش حكر. لا يا حبيبي، اشمعنى علم الدين اللي انتوا بتكترقوا عليه وبتفتقتوا على علمائه وتشوهوا صورتهم؟ قال يعني انتوا فاهمين عنهم؟ يعني ازاي يعني؟ وانا حاجي مثلا، يعني كان ضرب مثل في برنامج كده دكتور جمعة، قال لك انت لو انت بتجهز لعملية عيون في القرنية، وبعدين وانت خلاص بتستعد، واحد جه قال لك ده اللي هيعمل العملية ده طبيب بطنة، هتسكت؟
لا.
هتقعد؟
لا.
هتقبل ان هو يعمل لك العملية؟
لا طبعا،
لا يمكن. الله. طب طبيب عيون عادي؟ لا، ده لازم يكون واحد متخصص في القرنية.
اي
المسألة حساسة.
طب ليه الدين
طب مش معنى الدين حضرتك مستباح؟
الحديث فيه مستباح.
ويتكلم في قضايا خطيرة محتاجة مجامع فقهية.
اي
يعني مش مثلا حد يقول رأيه او ينقل عن عالم سابق، لا، ده انت محتاج مجمع فقهي ويقعد ويستعين بالخبراء في القضية، اذا كانت اقتصاد يجيب خبراء اقتصاد، اذا كانت في الطب يجيب يعني عايز قعدات وجلسات ومناقشات عشان تطلع برأي.
نعم.
تيجي انت سعادتك وانت قاعد كده مستريح تروح قال رأيك وتصير بلبلة وتعمل شوشرة والناس تتشوش
وفي الاخر نقول فين علماء الدين؟
نقول لك فين الازهر؟
فين علماء الازهر والاوقاف؟ الله.
طب انت عمال تبني من ناحية ويجي غيرك يهدم، طب ما لازم بقى يكون في وقفة.
أي.
يعني في احد اعضاء البرلمان تقدم مشروع قانون ليجرم الحديث في غير التخصص.
أي.
وفرض يعني في مشروع القانون عقوبات بتصل الى 100,000 جنيه غرامة ومن 6 شهور لسنة حبس، واعتقد ان هو في طريقه، ارجو ان هو يصدر
يا رب.
ليه؟ لان ما تبقاش كده. يعني اشمعنى الطب بجيب طبيب متخصص يتكلم في الطب، في الهندسة كذا،
في كل التخصصات،
في كل التخصصات. اشمعنى الدين تجيب لي واحد طبيب فاشل او واحد ما عرفش مالوش شغلانة ويجي يفضل يفتري ويقول كلام ويشوه في العلماء الحقيقيين، واخد بقى حضرتك، علشان يقول لك انا مفكر. مفكر ايه؟ ايه مؤهلاتك يعني عشان
تكلم؟ يبقى اذا من ضمن ايضا خطوات بناء الوعي التخصص،
التخصص وتجريم الحديث في غير التخصص.
جميل، ربنا يبارك في أساتذتنا في إذاعة القرآن الكريم، لهم منا كل التحية والتقدير،
وأرجو أن هم يحافظوا على هذا المنهج
يا رب،
أن يلتزموا التخصص
بإذن الله.
يعني احنا تكلمنا عن بناء الوعي طبعا. أي. الكتاب ده زي ما قلنا في الأول أنه هو بيتكلم عن بناء الوعي، وفي لما نيجي نقرأ الموضوعات اللي تناولها.
أي.
حضرتك في عن بناء الوعي هتلاقي قضايا في غاية الأهمية.
نعم.
يعني لما بتكلم عن الوعي المائي، ودي قضية مهمة جدا في
صحيح.
في الوقت الحاضر
صحيح،
وأزمة المياه والشح المائي وكذا وكذا. طيب الوعي بالقضية السكانية برضو من منطلق منظور شرعي وكذا، الوعي بخطورة المخدرات والإدمان.
أي.
ودي قضية في غاية
خطيرة جدا. نعم.
في غاية الخطورة. طيب الإلحاد، لأن هم بيحاولوا يصدرون دلوقتي الإلحاد والشذوذ والكلام اللي انت حضرتك عارفه ده. خلاص. طيب أهمية العمق الإفريقي، ليه؟ احنا كنا فترة اهملنا القصة دي وبدأ،
والان بقى فيه اهتمام واستخدام ائمة من
تمام.
دول افريقية.
بس هاتك بعدين نتكلم عن بناء الدول.
اي
ازاي تحترم مؤسسات دولتك، ازاي تساعد في بناء دولتك، مش تساعد، مش تعمل على هدمها.
نعم.
لان الفكر المتطرف او الارهابي دايما عايز يكسر الدول عشان هو يلاقي له مرتع.
صحيح.
لانه هو لا تستقيم له حياة في دولة مؤسسات.
نعم.
حضرتك. طيب حماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان
طبعا،
ودي عبارة أنا حفظتها عن الدكتور جمعة أنه بيرددها كثيرا وقيلها في الكتاب ده، أن حماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان. ما أنت من التدين ومن الإسلام ومن الدين أنك تحافظ على دولتك.
حب الوطن من الدين.
حب الوطن من الدين. حضرتك. طيب فقه المواطنة.
أي
برضو عشان الفتنة الطائفية، وده مسلم وده غير مسلم،
المشترك الإنساني.
والمهاويس اللي طلعوا علينا ويقول لك ده كذا وروح يهدم الكنيسة ويولع معرفش ايه. عمر الإسلام ما كان كده. ده انت الإسلام لازم تأمنه، لازم يحس منك بالأمان.
احنا عايزين نفهم الإسلام تاني.
أيوة.
محتاجين نفهم الإسلام.
لا احنا فاهمين، بس دولة اللي بيشوشوا علينا يا استاذ مولا. الفكر المتطرف ده اللي توغل على مدى سنين طوال هو اللي أثر على أدمغة الشباب.
نعم.
وطلع منه متطرف وطلع منه إرهابي، وإنه يقول له أنت هتلقى الحور العين ويلا بس فجر. عمر الإسلام ما كان كده.
نعم.
عمر الإسلام ما كان غيلة ولا غدر ولا خسة ولا اغتيال كده على الهوية. عمر الإسلام ما كان كده.
نعم.
إنما تروح تطلع لي على البتاع وتكسر الصليب وتقول الله أكبر، الله أكبر عليك. أنت مش فاهم حاجة، ده أنت مثال سيء.
فهم خاطئ.
فهم خاطئ ووعي مغيب.
نعم.
خد بس سعادتك. طيب بعد كده فقه الحياة السياسية.
أي.
يعني أنت برضو لازم تلم بقضايا الوطن وتعرف إيه اللي هيوديك ناحية.
إيه ليك وعليك.
إيه ليك وعليك في ظل مجتمع دولي.
نعم.
مترابط.
وفي ظل أسس وضوابط معينة.
أسس محكوم بها العالم.
نعم.
خد بقى حضرتك. طيب حروب الجيل الخامس. الانترنت.
أمر خطير جدا.
والقوى الناعمة والتسرب من خلال الإنترنت والألعاب ووي للأطفال وللشباب والكلام من ده.
أي.
طيب. تفكيك حواضن الإرهاب. بتكلم كمان عن إزاي تفكك الحاجات اللي هي بتطلع علينا إرهابيين.
أي.
خد بقى حضرتك. وبيعمل على تجفيفها وقفلها. خلاص ما فيش تمويل دلوقتي الحمد لله. لأن الدول أدركت إن هي الفكر ده هيطولها وحتعاني منه وقد حدث.
نعم.
فبدأت بقى تقفل المحابس على تمويل هذا الفكر.
جميل. يبقى طب. إذن بناء الوعي أستاذنا الجليل، يعني نموذج من النماذج اللي حضرتك بتقدمها لنا
ده كتاب، يبقى كتاب في غاية الروعة وفي غاية الخطورة وفي غاية الأهمية.
جميل. بناء نعم. الوعي لأستاذنا أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
نعم.
الحديث متواصل لأن الوقت بيجري بينا، نتواصل في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. ونتواصل مع بناء الوعي، كيفية
نعم.
استعادة بناء الوعي
نعم.
من خلال مقال حضرتك، سلسلة نعم. المقالات حضرتك
نعم.
والنموذج الواقعي اللي حضرتك بتستشهد به، نموذج وزارة الأوقاف.
نعم.
ربنا يبارك فيك يا أستاذنا.
شكرا.
شكرا جزيلا.
ربنا يخليك.
شكرا جزيلا.
سعدت بك يا أستاذ مولانا.
ربنا يبارك فيك يا أستاذنا. أمر مهم جدا بناء الوعي، سلسلة مهمة جدا نتواصل فيها بإذن الله مع كاتبنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إبراهيم نصر، مدير تحرير جريدة عقدتي. أحبابنا الكرام، كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم، أحبكم في الله. أترككم، أنتم بتصلوا على سيدنا النبي
صلى الله عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وآله وصحبه وسلم. شكرا لكم.
إمامنا الوسطي دين الاعتدال، دين المحبة والمودة والجمال، يهدي إلى القيم الكريمة والتقى، وإلى محبة ذي القداسة والجلال. الاعتدال المودة والجمال الكريمة والتقى، وإلى محبة ذي القداسة والجلال، وإلى الصلاة على الرسول المصطفى عالم الفصاحة والوجاهة والكمال. صلى عليك الله يا علم الهدى، حتى لقاء الله في يوم المآل، حتى لقاء الله في يوم المآل. والجمال والتقى وعلى المودة والمحبة نلتقي في مجلس بين الإجابة والسؤال، حيث الأزاهرة الكرام وغيرهم من أهل علم المصطفى خير الرجال، في بيتنا وسطية ووجاهة مع نور أهل العلم في خير المقام. دين المحبة والجمال.